خير الآلام عليك الصلاة أيا خير أسوة بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوان على أن يعيشوا رفاقا وإخوان وسيروا بدربي تحابوا وربي فإني بعثت إلى خير أمة فإني بعثت إلى خير أمة فإني بعثت إلى خير أمة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في لقاء جديد من لقاءات برنامج لن تؤمنوا حتى تحابوا. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء بكم، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن مما يطلب من المؤمن أن يحبه أن يحب المرء والده، فإن محبة الآباء قربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك. كيف لا وهذا الأب عظيم الأثر عليك، كم من نعمة أسداها عليك، وكم من خير أوصله إليك، وكم من أذى تحمله منك، وكم من صبر التزمه من أجلك. إن الأب عظيم الأثر عليك، ولذلك عليك أن تحبه تقربا لله عز وجل. ثم إنه يحبك محبة شديدة، محبة قوية، وحينئذ تقرب إلى الله عز وجل بمحبته. إن محبته من أسباب رضا الله ومن أسباب دخول جنة الخلد، ولذلك فنحن نسعى جميعا إلى محبة الوالد. كيف لا ومحبة الوالد مما يدخل في الإحسان إليه، وقد أمر الله بالإحسان إليه. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في نصوص كثيرة متواترة تأمر المؤمنين بالإحسان إلى والديهم تقربا لله جل وعلا. إذا أردت أن تعرف هل أنت محب لوالدك أو لا، فانظر إلى مظاهر محبة الوالد، هل هي موجودة عندك أو لا أو ليست بموجودة لديك. ما هي هذه المظاهر التي تنبئ عن محبة الابن لأبيه؟ أول هذه المظاهر الإحسان، فإن الابن إذا أحب والده فإنه سيتقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إليه بأنواع الإحسان، إما أن يحسن إليه بماله أو يحسن إليه بمقاله أو يحسن إليه بتصرفاته وفعاله، تجده يراعي حوائجه، يقوم بالنظر فيما يتطلبه من متطلبات دنيوية وأخوية فيتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الوالد في ذلك. كذلك من مظاهر محبة الابن لوالده أن يكون الابن حريصا على سمعة والده، فإن كل فعل يفعله الابن فإن والده سيناله شيء من السمعة بسبب ذلك الفعل، فإذا فعل الابن أفعالا صالحة حسنة فسينسب إلى الوالد شيء من هذا الفضل، ومن ثم فأنت تسعى إلى أن تفعل أفعالا جميلة من أجل أن لا ينسب إلى والدك إلا الثناء الحسن والكلام الجيد الطيب. كذلك من مظاهر محبة الابن لوالده أن يترك الابن أذية الوالد، فلا يؤذي والده بأي نوع من أنواع الأذى، لا بكلماته ولا بأفعاله ولا بأي مضايقة يضايق بها الوالد. عندما يتكلم الابن بكلام غير محسوب النتائج تجاه والده فيكون ذلك مما يؤثر في نفس الوالد، فحينئذ الابن لم يحسن إلى والده، ومن ثم هذا دليل على أن محبة الابن لوالده قد قل مقدارها أو نقص ميزانها في قلب الابن. كذلك من مظاهر محبة الابن لوالده أن يحرص الابن أن يسعى في مصالح الوالد بما يعود عليه بالخير والصلاح في الدنيا والآخرة، ومن ذلك أن يكون الابن مطيعا لوالده، مساعيا إلى تحقيق مطلوبه، ساعيا إلى تحقيق مصالحه. إن العبد المؤمن عندما يحسن التعامل مع الآخرين ولا يقدح في آباء الآخرين يجتنب الآخرون القدح في أبيه. ومن هنا فإن من مظاهر محبتك أيها المؤمن لأبيك ألا تؤذي الآخرين في آبائهم لئلا يسعوا إلى إيذائك في أبيك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر شتم الرجل لوالديه. قالوا يا رسول الله أيشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولذلك فالمؤمن يظهر محبته لأبيه من خلال قطعه لمسبة الآخرين للأب. كذلك من مظاهر محبة الإنسان لأبيه أن يتواصل مع الأب وأن يتصل به وأن يحرص على زيارته في أوقات متعددة متقاربة وألا يتباعد في الزيارة. كثير من الأبناء من محبته لوالده يحاول أن يكون سكنه بجوار الوالد من أجل أن يتمكن من التواصل معه في فترات متقاربة. كذلك من مظاهر محبة الابن لأبيه إخباره لأبيه بجميع أخباره سواء كانت خاصة أو عامة، يخبره عن أسفاره، يخبره عن مناسباته، يخبره عن جميع أحواله لئلا يسمع الأب تلك الأخبار من الآخرين فيكون سببا من أسباب عدم ارتياح الأب لتصرفات الابن. عندما يكون هناك تواصل مباشر بين الابن وأبيه يدلنا هذا على أن الابن قد أضمر في قلبه محبة أبيه. كذلك من أنواع مظاهر محبة الابن لأبيه أن يكون الابن مقدرا للأب بأنواع التقديرات، سواء كان في طريقة سلامه معه، سواء كان في طريقة تلبية حوائجه، سواء في تفقد أحواله. عندما نجد ابنا يقبل رأس أبيه وحينئذ هذا يظهر أن هذا الابن يحب هذا الأب. عندما نجد ابنا يلاحظ حوائج أبيه فيوفرها للأب قبل أن يطلبها، عندما يجد أنه بحاجة إلى المناديل يقربها إليه قبل أن يطلبها الأب، عندما يشاهد أن الأب يطالع حاجة من حوائجه يحضرها له قبل أن يطلب الأب تلك الحاجة. هذه مظاهر تظهر لنا أن الابن يحب أباه. هناك مظاهر عديدة لتظهر محبة الإنسان لأبيه، وحينئذ علينا جميعا أن نحرص عليها وعلى الاتصاف بها. لكن هنا مسألة وهي كيف يزرع الآباء محبتهم في قلوب أبنائهم، وهذه مسألة مهمة ينبغي بنا أن نوليها عناية خاصة. وذلك أن الابن إذا تعود على وجود المحبة في قلبه تجاه أبيه فإنها ستنشأ معه وستزداد يوما بعد يوم. ومن هنا فإن من أعظم الأسباب التي يتمكن بها الآباء من زراعة محبتهم في قلوب أبنائهم أن يربوا أبنائهم التربية الدينية بحيث يربطون قلوب أبنائهم بالله جل وعلا. ومن ثم إذا ارتبطت القلوب بالله نظر الإنسان إلى الدار الآخرة وأصبح يخاف من رب العزة والجلال، فحينئذ سيجعل محبة أبيه في قلبه حاضرة في كل وقت. عندما تكون نظرة الأبناء إلى الدنيا نظرة مادية مجردة، فإنهم حينئذ ستقل محبة آبائهم في قلوبهم. هكذا أيضا إذا زرع في القلوب محبة رب العزة والجلال ومحبة ما يحبه الله، فإن العبد حينئذ سيجعل في قلب ابنه محبة له، لأنك متى جعلت الابن يحب الله ويحب ما يحبه الله، فإنه حينئذ سيعلم أن الله عز وجل يحب من عباده أن يحبوا آباءهم، ومن ثم تنمو قلوبهم على ذلك. كذلك من طرائق الآباء في زراعة محبتهم في قلوب أبنائهم أن يحسنوا التعامل معهم، بأن يتعاملوا معهم بالتعامل السهل اللين، أن يوجهوهم ويرشدوهم لكن بدون مشقة ولا إعنات، وبدون أن يكون هناك إضرار بهؤلاء الأبناء. عندما يكون الأب دائما الاستهزاء بابنه، دائما السخرية منه، دائما التذكير له بالحوادث التي لا يرغب الابن في ذكرها، فإنه حينئذ سينفر الابن من أبيه وتقل محبة الأب في قلب الابن. ولذلك ينبغي بالآباء أن يحرصوا على نسيان هذه الحوادث التي لا يرغب الأبناء في ذكرها، وعلى الآباء أيضا أن يتخلقوا مع أبنائهم بالخلق الفاضل يتقربون بذلك لله عز وجل. كذلك من طرائق زراعة الآباء محبتهم في قلوب أبنائهم أن يصبروا على أذى الأبناء وأن يتجاوزوا عن هفواتهم وأخطائهم. ما من أحد من الناس إلا وعنده أخطاء وعنده زلل وعنده نقص في تصرفاته، فإذا كان الآباء سينظرون إلى أبنائهم من خلال هذه النواقص فإن الأبناء سينفرون من أبيهم، ومن ثم لا يكون هناك رغبة في زيادة التواصل بين الآباء والأبناء. لكن عندما يكون الآباء ممن يصبر على أذى أبنائه ويتجاوز عنها ولا يعلق عليها، فإن الابن حينئذ سيقدر لأبيه مثل هذا، ومن ثم سيعود إليه عما قريب وسيتصرف معه التصرف اللائق، وسيحاول أن يتجاوز الأب عن مثل هذه التصرفات. يبقى معنا معوقات لوجود محبة الآباء في قلوب أبنائهم. ما هي هذه المعوقات وكيف نتغلب عليها؟ ويبقى معنا مسألة هل محبة الوالد تستلزم أن يعصي الابن ربه جل وعلا متى أمره الوالد بمعصية الله عز وجل؟ هذه مسائل مهمة نتطلع إلى أن نتكلم عنها بعد الفاصل الذي نستعرضه بعد قليل. اللهم اجعل محبة آبائنا في قلوبنا، اللهم اجعلنا واجعل المشاهدين الكرام ممن أحبوا آباءهم تقربا إليه سبحانه. وإلى فاصل قليل.
لن تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا أن محبة الأبناء لآبائهم قربة يتقربون بها لله عز وجل. هناك بعض الأبناء لا يحبون آباءهم أو تقل محبة آبائهم في قلوبهم، وإذا سئلوا عن هذا تعذروا بأعذار واهية لا حقيقة لها ولا قيمة لها في الميزان الشرعي. من تلك الأعذار أن بعض الأبناء يقول إن والدي يتسلط علي ويأمرني بأوامر لا تتوافق مع رغبتي وهواي، ولذلك فإنني لا أحب هذا الوالد الذي يتسلط علي. ومثل هذه الحجة إنما هي أعذار شيطانية لا ليس لها قيمة ولا وزن شرعا، وذلك لأن الوالد إنما يأمر ابنه بما يظن الوالد أن فيه تحقيق مصلحة الابن، ومن ثم فينبغي أن تزداد محبة الابن لأبيه لأن والده يأمره بما يظن أنه يحقق مصلحته، ولا ينبغي بنا أن نكره الوالد من أجل أنه يأمرنا بما فيه مصلحتنا، بل لو قدر أن الوالد أمرنا بما فيه مصلحة له وليس فيه مصلحة لنا فلا ينبغي بنا أن نكرهه من أجل ذلك، بل علينا أن نستمر في محبته وفي رغبة الخير له، وذلك لأن الوالد قد أمرنا بالإحسان إليه، ومن الإحسان إليه أن نطيعه وأن نحقق رغبته، ومن ثم فنحن نتقرب لله عز وجل بتحقيق ما يريده الأب وطاعة فيما يأمر به، ومن ثم ينبغي بنا أن تزداد محبتنا لآبائنا من أجل ذلك. بعض الأبناء يقول إن الوالد يعصي الله عز وجل، فهو على أنواع من المعاصي وقد يعددها لك، وحينئذ يقول أنا لا أحبه بل أبغضه من أجل تلك المعاصي، فيقال له أخطأت في هذا يا بني، بل عليك أن تحب أباك، ومن محبتك لأبيك أن تنصحه وترشده وتكون سببا من أسباب دلالته على الخير والهدى وابتعاده عن هذه المعاصي، لتكون بذلك ممن حصل الأجور العظيمة. وفي هذا المجال يذكرني هذا الموقف من بعض الأبناء بموقف إبراهيم عليه السلام الذي كان أبوه على الشرك، ويأمر إبراهيم بأن يترك عبادة الله إلى عبادة الأصنام، وكان إبراهيم مستمرا في دعوته إلى الله، إذ قال لإبراهيم لأبيه آزر يا أبتي، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة من دون الله، واستمر إرشاد إبراهيم عليه السلام لأبيه ودلالته على الخير، ومع ذلك كان الأب يقول لا أهجرنك، وكان الأب يتمالأ على ابنه بأنواع العقوبات التي يرى أنها ستصد إبراهيم عن توحيده وعن دعوته إلى الله عز وجل، وكان إبراهيم يناديه بالخطاب اللطيف يا أبتي لم تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، خطاب لطيف من إبراهيم عليه السلام. ثم إن إبراهيم عليه السلام كان يقول لأبيه لا أستغفرن لك ما لم أنهى، لا أستغفرن لك، حتى نهاه الله عز وجل عن الاستغفار لأبيه وتوقف بعد ذلك عن الاستغفار لأبيه. إن إبراهيم عليه السلام يمثل لنا قدوة صالحة ينبغي بنا أن نقتدي بها به فيها من خلال دعوتنا لآبائنا لترك أنواع المعاصي والذنوب، فنكون بذلك ممن امتثل أوامر الله بمحبة الآباء. إن بعض الأبناء يقول إنني لا أحب أبي لأن أبي لم يربني، أبي لم يقم على شؤوني منذ أن ولدتني أمي وهو تارك لي، ومثل هذه الحجج لا ينبغي بنا أن نلتفت إليها، لأن حق الأب ثابت على ابنه بمجرد كونه أبا، ولو كان الأب صادا عن ابنه لم ينفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، فأثبت حق الأب بمجرد كونه والدا، ولم يشترط لذلك إحسان الوالد على ابنه، بل بمجرد كون الشخص أبا للابن فإنه يوجب على الابن أن يقوم بحقوق الأب، ومن ذلك أن يحبه تقربا لله عز وجل. إن بعض الأبناء يقول إن أبي ليس له مكانة عالية، ليس له منزلة رفيعة، ومن ثم فإنني أرفع منه، فكيف تطالبونني بمحبته أو بتقديره أو بالقيام بحقوقه؟ فنقول إن القيام بحق الوالد طاعة لله عز وجل، قربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا. ومن ثم فأنت يا أيها الابن يجب عليك شرعا أن تقوم بمحبة أبيك وأن تقوم بحوائجه وأن تحسن إليه تقربا لله عز وجل. ولو كان الأب أقل رتبة منك، ولو كان الأب أقل منزلة منك، سواء في مال أو في وظيفة أو في غير ذلك. بل إن بعض الأبناء يقول إن أبي ضعيف العقل، ومن كان ضعيف العقل لا يصح أن تلزمني بمحبته أو بالإحسان إليه. وهذه أيضا من الكلمات غير المقبولة ومن الحجج المردودة، من الحجج المردودة. وذلك لأن الله عز وجل أوجب على الابن القيام بالإحسان إلى الأب مهما كانت حالات الأب. كون الأب يتصرف بتصرفات غير مقبولة لأنه ضعيف العقل لا يستلزم أن يقوم الابن ببغض الأب أو بكراهيته أو بعدم الإحسان إليه، لأن الإحسان حق لله عز وجل. إن محبة الولد لوالده ليست على سبيل المجازات والمقابلة لما يقوم به الأب، وإنما محبة الابن لوالده قربة يتقرب بها الأبناء لله جل وعلا. إن بعض الأبناء يقول إن أبي يفضل غيري من الأبناء علي، ومن ثم فإنني لا أحب هذا الأب الذي فضل غيري علي. وصحيح أن تفضيل الأب لبعض أبنائه يدور على بعضهم الآخر من المحرمات، فإن النعمان بن بشير بن سعد لما أهداه والده بعض الهدية دون بقية إخوانه، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هذه العطية، قال لا تشهدني على جور، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالمفاضلة بين الأبناء في الهبة والعطية من الأمور المحرمة التي لا يجوز للآباء أن يفعلوها، لكن هذا الفعل ليس من الأسباب التي تجعل الابن لا يحب أباه أو يكره أباه. وانظر إلى قصة إخوة يوسف عليهم السلام حينما قال قائلهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، فهذه المقالة جعلتهم يظلمون هذا الابن يوسف عليه السلام ويلقونه في غيابة الجب إلى آخر ما ذكره الله عز وجل من قصتهم. فآثر الله يوسف عليه السلام عليهم وجعلهم بعد ذلك في كفالته عليهم السلام جميعا. بعض الأبناء يقول إن أبي تزوج بزوجة أخرى وترك أمي، ولذلك فإنني أكرهه. وهذه الكلمة غير مقبولة، بل على الابن أن يحب أباه وأن يتقرب إلى الله بالإحسان إليه ولو تزوج بزوجة أخرى. قد يكون محتاجا لذلك وقد لا يكون محتاجا، لكنك عندما تحسن إلى الوالد وتتقرب إلى الله بمحبته تحوز الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل، ومن ثم عليك أن تسعى لتحصيل هذا الأجر. بعض الأبناء يقول إن زوجة أبي تجعل الأب يتسلط علي ويبتعد عني ولا يحبني، ولذلك فإنني لا أحب أبي لأنه قدم زوجته الأخرى علينا. فهذا أيضا ليس من الكلام المقبول في شيء، لأنك تحب أباك تقربا لله عز وجل. بعض الأبناء يقول إن أبي يغلظ القول علي ويتكلم علي بالكلام السيء، ولذلك فإنني لا أحبه. وهذا أيضا ليس من الأمور المقبولة، لكن ينبغي أن نلاحظ أن محبة الوالد لا تستلزم موافقته على المعاصي أو طاعته في معصية الله عز وجل. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وأذكركم بالقصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف حينما قال جل وعلا: وكان أبوهما صالحا، فكان ذلك من أسباب حفظ أموالهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أحب آباءهم. اللهم اجعلنا ممن أحب أباه برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إمام الدعاة وخير الأنام، عليك الصلاة أيا خير أسوة، بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوانا، على أن يعيشوا رفاقا وإخوان، وسيروا بدربي تحابوا وربي، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني